أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحدثنا البارحة عن التمهيد الذي قدمه المصنف، والذي تحدث فيه عن حاجتنا إلى مباحث التعريف، لماذا نحتاج إلى دراسة هذا المبحث وضبط التعريف. وقد ذكر حاجتين أساسيتين. الحاجة الأولى هي التخلص من النزاعات اللفظية أو عدم الوقوع في النزاعات اللفظية، فإن كثير من النزاعات بين العلماء أو غيرهم والمناقشات والأدلة التي تقام والنقد والإبرام إنما يكون بسبب خلاف في تحديد المصطلح الذي يناقش حوله،
مشكلة لفظية،
فتكون المشكلة لفظية بين المثبت والمنفي، ولا يكون الدليل في الحقيقة ناظرا إلى ما يريده الآخر بل إلى ما يريده صاحب الدليل مع وقوع الاختلاف بينهما. وضبط المصطلحات بتعاريفها يعيننا على التخلص من هذه المشكلة. والأمر الآخر الذي ذكره كمثال على الحاجة الحياتية إلى مباحث التعريف هو أن كثيرا من الجدليين والساسة وغيرهم ممن يريدون أو ممن يريد أن يتلاعبوا بعقول الناس وأن يدفعوهم لما يحقق مآربهم يستعملون بعض العبارات أو بعض التعبيرات والكلمات والمصطلحات الفضفاضة التي تنطلي على الجاهل بمعناها، وفي الحقيقة يكون الكل جاهلا بمعناها حيث لا تجد اتفاقا على تعريفها كالحرية والوطن وما شابه، فكل يفسرها بما يريد ويحصل ما يريد الذي أطلق الكلمة والذي هذا السياسي أو الجدلي أو فلان. وفي الحقيقة يمكن عد أمور أخرى ترشدنا إلى الحاجة لمباحث التعريف، منها مثلا على صعيد العلوم والاشتغال بالعلوم، قلنا المنطق خادم العلوم، ما ندرسه في المنطق نريد تطبيقه في العلوم، وكل علم يريد الدارس وأن يدخل فيه لابد من تحصيل جملة من المقدمات التي يشتغل بهذا العلم على أساسها، وهذه المقدمات يقسمونها عادة إلى المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية. كل علم من العلوم هناك مجموعة من التصورات التي ينبغي ضبطها قبل الدخول فيه، ومجموعة من الأمور التي ينبغي التصديق بها قبل الاشتغال فيه، وعادة ما تتناول في علم آخر. علم الفقه مثلا لابد للمشتغل فيه أن يكون عالما بمعنى الحكم الشرعي، بمعنى الحرمة، بمعنى الوجوب، بمعنى الاستحباب، بمعنى الكراهة، بمعنى الإباحة وغيرها من المصطلحات قبل الاشتغال بالبحث الفقهي. أنت تبحث في علم الفقه عن الأحكام التكليفية المتعلقة بأفعال المكلفين، فتبحث عن هذا الفعل هل هو محرم أم واجب أم مكروه أم مستحب أم مباح. إذا لم تكن عالما بمعنى الكراهة والحرمة والاستحباب وما إلى هنالك لا تستطيع أن تدخل إلى هذا البحث. ما الذي ينقح لنا هذه المبادئ التصورية لكل علم من العلوم؟ ينقح لنا المبادئ التصورية التعريف، طبعا تعرف في علم آخر في رتبة سابقة على هذا العلم، لكن الذي يحدد لنا معنى المصطلح والذي يساعدنا على بناء تصور صحيح ودقيق حوله هو التعريف. وأيضا في داخل العلم كل مسألة لها مبدأ أو مبادئ تصورية أيضا لا بد من تعريفها قبل الدخول فيها. ولذا تجد في مختلف العلوم قبل أن يبحث عن ثبوت كذا لكذا، إذا كانت هذه من المصطلحات الجديدة يعرف لك كذا وكذا، يقول لك نقصد بهذا المصطلح المعنى الفلاني ونبحث هل هو ثابت لموضوعه أو لا. على كل الأحوال حاجتنا إلى التعريف للمشتغل بالعلوم حاجة بينة. الكلام في أقسام التعريف،
ممكن سؤال قبل أن نخرج أقسام؟
المباحث التي قدمها الشيخ المظفر على صعيد المبادئ التصديقية، يمكن ما معنى في مقدمة علم المنطق، لا نحكي بسرعة سريعة، ما معنى في مقدمة علم المنطق عندما تحدثنا عما منه البرهان أو عن المنهج المعتمد في علم المنطق؟ قلنا يستدل بعلم المنطق إما بالبديهيات أو بالقواعد العقلية القريبة، يعني بالقواعد البرهانية العقلية القريبة من البديهيات. فعلى صعيد المبادئ التصديقية يعني قد لا تحتاج إلى تنقيح قضايا عقلية تستدل بها أو قواعد عقلية تستدل بها في علم المنطق لأنه مبني على البديهيات، بل أنت فيه تنقح القواعد العقلية التي تستدل في غيرها من العلوم. تحتاج إلى جملة من التصورات عادة قبل يعني قبل الدخول في بحث المعرف، بحث المعرف مثلا اللي هو البحث الأساسي في علم المنطق، اللي هو جزء موضوع علم المنطق، تحتاج قبله إلى جملة من المبادئ التصورية، جملة كثيرة ليست قليلة. هذه المبادئ أين نقحناها؟ في مباحث الكلي، في مباحث الألفاظ. يعني لما كنا عم نشتغل إحنا نقول ينقسم الكلي المحمول إلى جنس وفصل ونوع وخاصة بعضها، مش كنا عم نعمل، كنا عم ننقح مبادئ تصورية للدخول في بحث المعرف، فنقحناه في نفس العلم. وأيضا المقدمة الأولى التي قدمها الشيخ المظفر للكتاب عندما تحدث عن تعريف العلم، عن مراتب العلم، عن تقسيم العلم والتصور والتصديق وما شابه، هذه أيضا مقدمة تنقح فيها بعض المبادئ التصورية وبعض المبادئ التصديقية لعلم الأصول، لعلم المنطق. طبعا هناك جملة من القضايا التي قد تؤخذ أخذ المسلمات هنا تحقيقها في نظرية المعرفة. يعني أصل فهم العلم والبناء على وجود واقع خارجي وأن الذهن قادر على أدراك الواقع الخارجي ورد على الاستقصائيين وما شابه، هذه كلها مبادئ تصديقية لعلم المنطق تنقح في نظرية المعرفة. ولكن جاءت العادة أن يدرس علم المنطق أولا ثم نظرية المعرفة،
والأصح العكس
في الدراسة، لا الأصح في التحقيق، تحقق نظرية المعرفة وتدرس الفلسفة ثم تحقق قواعد المنطق، هذا في التحقيق. أما في الدراسة والتعليم التدريجي والابتدائي يبدأ بالمنطق أولا، وعلى خلاف هناك نظريات متعددة. على كل حال إن شاء الله أكيد. طيب بعد هذا تعرض المصنف لأقسام التعريف، وقبل أن ندخل في الأقسام نعرف التعريف أو نذكر ما ذكروه من تعريف للتعريف بما أنه بحثنا عن التعريف. ألا بشكل سريع، عرف المتقدمون التعريف، التعريف هذا مثلا تجدونه في رسالة الشمسية مثلا الكاتب القزويني، قالوا التعريف هو ما يستلزم تصوره، تصور الشيء، تعريف الشيء هو ما يستلزم تصوره، تصور الشيء أو امتياز هذا الشيء عما عداه. عندما ندخل في الأقسام وفي بحث المعارف نتكلم بالتفصيل، سوف يظهر أن التعريف إما أن يفيد معرفة الشيء على حقيقته أو أن يفيد تمييزه عما سواه دون معرفة حقيقته. وإذا قالوا وما يستلزم المعارف وما يستلزم تصوره، تصور الشيء يعني على حقيقته أو امتيازه عما عداه، هؤلاء المتقدمون. المتأخرون الذين أتوا فيما بعد عدلوا عن هذا التعريف إلى تعريف آخر وجرت نقاشات بينهم. فمثلا المولى عبد الله اليزدي في الحاشية، حاشية المولى عبد الله، عرفه بأنه ما يحمل على الشيء ليفيد تصوره إما بكنهه يعني بحقيقته أو بما يميزه عن غيره. يعني أنت عندما تقول هو ما يحمل على الشيء، أنت عندما تقول الإنسان حيوان ناطق تعرفه، تحمل الحيوان الناطق على الإنسان، يحمل الحد التام على النوع، الإنسان حيوان ناطق، هو هذا التعريف أو المعرف هو ما يحمل على الشيء ليفيد تصوره، إما بكنهه يعني بحقيقته أو بما يميزه عن غيره. على كل الأحوال التعريفان متفقان على أن التعريف إما أن يفيد معرفة حقيقة الشيء أو أن يفيد تمييز الشيء عن غيره من دون أن نعرف ما هو في الحقيقة. وهذا سوف يظهر معنا عندما نتكلم عن الحد التام وباقي أقسام التعريف. لم يعرف التعريف، لا معظم جزء كبير من معرف التعريف، مش أزمة يعني نفس المعنى اللغوي للتعريف محفوظ، ومن خلال الأقسام تظهر فائدة التعريف. يعني هو فائدة التعريف ذكرها عندما تكلم عن الأقسام، أما نفس التعريف في الصياغة لم يذكرها. طيب ذكروا للتعريف أربعة أقسام، فقالوا هو ينقسم إلى قسمين أساسيين، الحد والرسم، وكل منهما إما أن يكون تاما أو ناقصا، فهذه أربعة أقسام. وذكروا بشكل عام أن انقسام التعريف إلى هذه الأربعة قسمة عقلية حاصرة، وقد ناقش البعض في هذا، وقد حاول البعض النقاش في هذا الأمر. يعني بعض المحققين لم يقبل أن القسمة حاصرة، ولكن المشهور على أن هذه القسمة قسمة عقلية حاصرة.
جابوا شيء بعض
حاول يجيب شيء. الميزة محمد علي في تعليقته على حاشية الملا عبد الله ذكر هذا وفتح مبحث طويل حول هذه النقطة ورسم جدول وحط فيها الكليات والكليات وما أن تأتي بهذا مع هذا اللي بده يراجعه بيشوف حواشي الحاشي. على كل حال عندما ننتهي إن شاء الله من الأقسام ذكرونا أن نذكر كيف بينوا القسمة الحاصرة. أمر بعد هو أننا ذكرنا في المقدمة أو التمهيد الذي ذكره الشيخ المظفر في مطلب ما وأي وهل ولما، ذكر أن هناك خمس مراحل يمر بها الذهن الإنساني لمعرفة الشيء، وبدأ أولا أنك إذا سمعت لفظة ولا تدري لأي معنى وضعت تسأل عن معناها فيؤتى لك بلفظ آخر يدل على هذا المعنى. أنت تسأل عن الغضنفر فتجاب الغضنفر هو الأسد، يؤتى لك بلفظ آخر يدل على نفس المعنى لكي تعرف معنى اللفظ الأول، وهذا ما سميناه التعريف اللفظي. ينبه الشيخ المظفر قبل الدخول في الأقسام أو قبل تعداد الأقسام على أن التعريف اللفظي خارج عن محل البحث. لماذا هو خارج عن محل البحث؟
مش بالكليات،
لأنه أصلا ليس تعريفا. ليش لم يكن تعريفا؟ تارة أنت تجهل المعنى على المستوى التصوري، أنت لديك جهل. المعرف يأتي هو الموصل يرحمه الله، هو الموصل من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري، فلا بد أن يكون هناك جهل على مستوى التصور حتى نتكلم عن تعريف عن معرف. في حالة التعريف اللفظي أنت تعرف الأسد، لديك تصور حوله، لكن ماذا؟ أنت تجهل أن لفظة غضنفر موضوعا لهذا المعنى، أما معنى الأسد فهو حاضر في ذهنك. ما أفادك التعريف اللفظي إياه هو أن هذا اللفظ غضنفر موضوعا لهذا المعنى الذي تعرفه، فهو لم يعرفك بالمعنى، لم يساعدك على تصور المعنى، لم يكشف لك مجهولا تصوريا، وإنما غاية ما أفادك أن هذا اللفظ معناه كذا، فهو عرفك على اللفظ ولم يعرفك على المعنى، ولذلك هو ليس تعريفا في الحقيقة. فكلامنا عن جواب ما الشائحة أو ما الحقيقية، والفرق بينهما أن ما الشائحة قبل العلم بالوجود وما الحقيقية بعد العلم بالوجود. قال أقسام التعريف: التعريف حد ورسم، والحد ورسم كل منهما تام أو ناقص. سبق أن ذكرنا التعريف اللفظي، ولا يهمنا البحث عنه في هذا العلم لأنه لا ينفع إلا لمعرفة وضع اللفظ لمعناه، فلا يستحق اسم التعريف إلا من باب المجاز والتوسع. يعني إما إطلاق التعريف عليه مجاز أو إطلاق التعريف عليه توسع في استعمال هذا المصطلح، مصطلح التعريف. وإنما غرض المنطقي من التعريف هو المعلوم التصوري الموصل إلى مجهول تصوري الذي يقع جوابا عن ما الشارحة أو الحقيقية، ويقسم إلى حد ورسم، وكل منهما إلى تام وناقص. كيف ينقسم التعريف إلى حد ورسم؟ نحن عندما نريد أن نعرف نريد أن نأتي بهذه الكليات المحمولة التي تحدثنا عنها بشيء من هذه الكليات، الجنس والفصل والخاصة وما شابه، نحكي إذا يمكن أن نأتي بالعطل العام أو لا. نريد أن نأتي بشيء من هذه الكليات لكي نعرف الشيء به. فعندما نريد أن نعرف الإنسان ننظر إلى ما يحمل على الإنسان، يحمل عليه الحيوان، يحمل عليه الناطق، يحمل عليه الضاحك، يحمل عليه الجسم النامي، يحمل عليه الجوهر، يحمل عليه المتعجب، يحمل عليه الماشي، يحمل عليه منتصب القامة. إذا عرض عام، ما الذي يصلح للتعريف؟ وإذا عرفنا بهذا مع هذا ماذا يفيد، وبهذا ماذا يفيد، وهكذا. فهذا التعريف إما أن يكون بذاتيات، يعني بكليات ذاتية، يعني جنس فصل، أو لا، أو ليس بذاتيات كلية فقط، سواء كان الآخر عرضيات أو عرضيات ذاتيات، خليط. يعني إما أن يكون بالذاتيات فقط أو لا. وما هو بالذاتيات؟ إما أن يكون بكل الذاتيات أو لا. فانقسم التعريف إلى حد ورسم، وانقسم الحد إلى تام وناقص. ورسم نحكي عنه بس نصل كيف ينقسم إلى تام وإلى ناقص. فإذا المميز للحد عن الرسم أن الحد لا يكون إلا من الذاتيات. أن الكليات الذاتية ما هي؟
الكليات الذاتية نوع
جنس وفصل ونوع. والكليات العرضية عرض عام وخاصة. إذا أتيت بالتعريف بالكليات الذاتية فقط دون أن يكون هناك شيء عرضي معها فهو تعريف بالحد، وإذا دخلت العرضيات في التعريف فهو تعريف بالرسم. الحد التام، الحد التام الذي هو الجزء الأول هو الإتيان بجميع الذاتيات عند تعريف الشيء. يعني أنت تريد أن تعرف الإنسان، ماشي؟ هذا الإنسان هناك سلسلة ماهوية تحكي ماهيته، مكونة من ذاتيات، ببلش من الجوهر تخلص وين؟
عند الحيوان،
عند الحيوان الناطق حتى يكون هو الفصل المقوم للإنسانية. هذا الإنسان إذا أردت أن تعرفه بالحد التام فعليك أن تأتي بكل هذه السلسلة، لكن إتيانك بهذه السلسلة يمكن أن يكون إتيانا مختصرا، يعني تأتي بما يدل على كل أجزاء هذه السلسلة فتقول ماذا؟ الإنسان حيوان. إذا أتيت بالجنس القريب، ذكر تقسيم الجنس إلى قريب وبعيد، إذا أتيت بالجنس القريب للشيء مع فصله المقوم فقد أتيت بكل الذاتيات. ليش؟ لأن كل الذاتيات لفوق الجنس، عندنا حيوان، عندنا فوقه جسم نامي ومطلق الجسم وجوهر، كل الذاتيات متضمنة وين؟ في الحيوان، في الجنس. لأنه ما هو تعريف الجنس؟ ما هو تعريف الحيوان؟ هو جسم نامي حساس متحرك بالإرادة. الجسم النامي هو جوهر مثلا ممتد في الأبعاد الثلاثة ونام. فعندما تأتي بهذا الحيوان فقد أتيت بكل ذاتيات، يعني عندما تأتي بالجنس القريب فقد أتيت بكل ذاتيات النوع، طبعا عندما تأتي به مع الفصل. وبالتالي الحد التام الذي هو التعريف بكل الذاتيات يحصل بالإتيان بالجنس القريب ومعه الفصل. لكن في بعض الأحيان تقول لفلان الإنسان حيوان ناطق، تريد أن تعرف هذا الإنسان، فيقول لك على رأسي بس شو هو الحيوان؟ الحيوان الذي عرفت به أنا لا أعرفه،
ما هو؟
فتقول له، فتأتي في تعريف الإنسان، أنت لا يهمك تعريف الحيوان بنفسه لكن يهمك أن تعرف الإنسان، فتأتي في تعريف الإنسان بدلا عن الحيوان بشو؟ بتعريف الحيوان بالحد التام، يعني تضع بدلا من الحيوان حده التام. كيف تضع الحد التام للحيوان؟ تأتي بجنسه القريب وفصله، فتقول الإنسان جسم نام
حساس متحرك بالإرادة.
ناطق. وهون ماذا فعلت؟ أتيت بدلا من الحيوان بحده التام.
حساس متحرك بالإرادة بفصل الحيوان، هي كلها فصل الحيوان ولا لا؟
هكذا هكذا ذكروا. وقلنا عندما تحدثنا عن الكليات الخمس أن هناك خلافا في أن الفصل يمكن أن يكون متعددا أو لا. وعلى كل الأحوال البعض يعد الحساس، البعض يعد الحساس متحرك في الإرادة، وذكرنا شيئا هناك سوف يأتي الكلام عنه في الإرادة. على كل الأحوال عادة ما يقال، يعني يطلق هذا، الفصل هو الحساس متحرك في الإرادة. أتينا بدلا من الحيوان بحده التام بتعريفه، فالتعريف لا يزال كما هو. هنا عرفت الإنسان بكل ذاتياته، الحيوان مشتمل على كل ذاتياته، يبقى فقط الفصل اللي هو الناطق تأتي به. وهنا عرفت الإنسان أيضا بكل ذاتياته، لكن الذي اختلف بين التعريف الأول والتعريف الثاني أنك فصلت هذه الذاتيات أكثر. هذا الجنس قابل للتفصيل فقد فصلته أكثر، لم يختلف شيء آخر. ثم هذا التعريف الثاني أيضا إذا نظرنا إليه فهو قابل للتفصيل بعد، فتقول
جوهر
الإنسان
جوهر
ممتد في الأبعاد. إيش الأبعاد؟
للأبعاد
ممتد في الأبعاد أو قابل للامتداد في الأبعاد. هذا جوهر ممتد في الأبعاد الثلاثة، ما هو؟
الجسم.
فبتقول جوهر ممتد في الأبعاد الثلاثة نام حساس متحرك بالإرادة. خلينا نكتفي هون بحساس عشان ما عشان نطول. جوهر ممتد في الأبعاد الثلاثة نام حساس، شو قطعني؟
الحيوان المتحيوانية
ناظر. فتمت أيضا ماهية الإنسان التي تحتوي على كل ذاتياته. شو عم نعمل؟ التعريف في الحالات الثلاثة هو نفسه، لأن نشوفه أن كل جزء من أجزاء التعريف قابل للتفصيل بأن تأتي أيضا بحده التام. على المستوى التصوري لا يختلف الأمر، يختلف الأمر فقط في الإجمال أو التفصيل. هذا المعنى المفصل هو نفسه المجمل هنا، وهذا المعنى المفصل هو نفسه المجمل هنا. على كل الأحوال في هذه التعريف الثلاثة أنت أتيت بكل ذاتيات المعرف ولم تأتي معها بشيء عرضي، فهذا تعريف بالحد التام. ماشي لهون؟ وقد عرفوا الحد التام قد عرفوا الحد عادة بأنه الدال على ماهية الشيء، وعرفوا الحد التام بأنه الدال على ماهية الشيء بالمطابقة. فكان دلالة الالتزامية والدلالة المطابقية والدلالة التضمنية، هذا الحد التام قالوا هو الدال على ماهية الشيء بالمطابقة. ما هي ماهية الإنسان؟ هي حيوان ناطق، أو هي جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، أو هي جوهر ممتد في الأبعاد الثلاثة أو قابل نام حساس متحرك بالإرادة ناطق. هذه هي ماهية الإنسان في نفسها في ذاتها، هذه ذاتياته. وقد جئنا بالألفاظ الحاكية عن هذه الذاتيات الموضوعة لهذه الذاتيات، إما بالإجمال أو بالتفصيل. فهذا الحد التام هو القول الدال على ماهية المعرف بالمطابقة في قبال ما يدل على ماهية الشيء بالدلالة الالتزامية. سوف يأتي الكلام عنه عندما نتكلم عن الحد الناقص أو الحد التام أو الرأس. عفوا،
إن الالتزامية بالتعريف
لا لا مش هون، لكن كنا عن المجاز والمشابه شو اسمه والكنايات والمشابه. أنا منك يأتي ما يدل بالالتزام، هذه المهم أنها تدل بالمطابقة. طيب، أما بعد، إذا نظرنا إلى التعريف الحد التام، قلنا كيف يحصل التعريف الحد التام؟ تأتي بالجنس القريب والفصل. فالحد التام دائما مركب، دائما فيه جنس وفصل، والجنس هو الجنس القريب. بما أن الحد التام دائما يكون مركبا من الجنس القريب والفصل، فلا يعرف بالحد التام إلا ما له جنس قريب وفصل، فلا يعرف بالحد التام ما يكون معنى بسيطا. المعاني البسيطة غير المركبة تركيبا عقليا لا تعرف بالحد التام. فالجوهر مثلا، عندما تكلمنا عن السلسلة تتذكروا، قلنا عندنا حيوان جسم النامي الجسم وفوقه الجوهر، وهو جنس لا جنس فوقه، سميناه جنس الأجناس. هذا جنس الأجناس ليس فوقه جنس ولا له فصل، فليس له حد تام. هذا من المعاني البسيطة، المعاني غير المركبة في العقل. بما أنه معنى بسيط غير مركب فليس له حد تام. هذه نقطة. نقطة أخرى، أن هذا الحد لماذا سمي حدا؟ ليش سموا الحد حد والرسم رسم؟ تفضل. وين الفكرة؟
إنما تحد الشيء فأنت تكون
حد. وين؟ تعرف الحد هو التعريف.
هناك أكثر من قول في سبب تسمية الحد بالحد.
رسم.
واحد منها.
ما حد يتخطط
كسر من هذا التعريف
غلط يا شيخ.
واحد منها أن الحد هو المنع. أنت عندما سمي الحد حدا، حدود الأشياء، شيخ صادق، سميت هذه قطعة أرض وضعت لها حدودا، وهذه حدود الدولة، سمي الحد حدا، الحد هو المنع. وسمي الحد حدا، حدود الأشياء، لأنه يمنع من دخول غيرها فيها، يمنع من اختلاط الأراضي. عندما تحدد دولتك ووطنك، هذا يمنع من أن يدخل فيها شيء ما أو أن يخرج عنها. فالحد هو المنع. وسمي الحد حدا كما قيل على قول، لأنه يمنع من دخول أغيار في المعرف. أنت عندما تحد الإنسان، تقول الإنسان هذه ما هي ماهيته، ثم تنظر إلى مصداق خارجي وتجد أنه ليس ناطقا، فتعرف أنه ليس إنسانا. بالتعريف تتضح حدود الأشياء التي تميزها عن غيرها والتي تمنع من دخول الأغيار فيها. هذا قول في تسمية الحد. قول آخر أن الحد في اللغة تقول حددت الشيء إذا ميزته وإذا بينته، وهذا الحد مبين للمعرف ومميز للمعرف، فهو فلذلك سموه حدا. أمر آخر لابد من الإشارة هنا. قلنا المعرف له غايتان، لما عرفناه قالوا إما يحصل التصور للشيء إما بكونه أو بما يميزه. قالوا المعرف إما أن تكون الغاية منه معرفة الشيء بذاته على حقيقته، أو تمييز هذا الشيء عن غيره، أو اثنين مع بعض. الوحيد من بين أقسام التعريف الذي يفيد معرفة الشيء على حقيقته والحد التام، لأنك أتيت بكل ذاتيات المعرف. حقيقتك أنك جوهر، جسم، نام، حساس متحرك بالإرادة وناطق، هذه حقيقتك الذاتية بناء على ما ذكر العلماء على كأصل الموضوع. فأنا عندما أعرفك بالحد التام أتيت بذاتياتك، فبينت حقيقتك، عرفتك وتصورتك على ما أنت عليه. وأيضا في نفس الوقت يفيد تمييزه عن غيره، أنت إذا عرفت الشيء بحقيقته فقد ميزته عن غيره. فالحد التام يحقق هاتين الفائدتين للتعريف. أما هناك اختلاف بالإجمال والتفصيل فلا يكونا مترادفين، مع أنهم لم ينصوا في بحث الترادف على أن يكونا متفقين في الإجمال والتفصيل، ولكن ليس كل ما لم ينص عليه لا يوجد كشاط ضمني. على كل الأحوال الأمر سهل، ما في فائدة علمية من هذا الأمر. قال: وثالثا أن الحد التام يساوي المحدودة في المفهوم كالمترادفين، فيقوم مقام الاسم بأن يفيد فائدته. الحد التام يقوم مقام الاسم ويفيد فائدة الاسم، ويدل على ما يدل عليه الاسم إجمالا. إذا إجمالا لوين رجعه؟
للحد
الاسم.
الاسم
الحد التام يدل على الذي يدل عليه الاسم إجمالا. الاسم يدل إجمالا على معنى، الإنسان يدل إجمالا على معنى، الحد التام يدل عليه تفصيلا. ورابعا أن الحد التام يدل على المحدود بالمطابقة، لأنه مشتمل على كل الذاتيات التي هي مكونة ومقومة لتصور المحدود في الذهن، فدل عليها بألفاظها فهو يدل بالمطابقة، بخلاف باقي التعريف التي تدل بالالتزام كما سوف نبين.
جبنا نحن رجعنا جبنا المطور الثاني جسم نامي حسب لنوضح اللي فوق. طب نحن بدنا شيء بيوضح لنا الجوهر.
جوهر قالوا هو الموجود لا في موضوع.
ما هو الموجود؟
هو الذي يحل فيه الشيء.
وعكس المفهوم
ضد الماضي. يأتي في بحث الكليات العشر في محله تعريف التعريف والنقاش في التعريف، هذا له موضعه. والحمد لله رب العالمين.